بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإتيان بالضمير في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ضمير جمع، فقد قال بعض الناس في جوابه أن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة.
يعني كيف يقول يكون القارئ واحدا ومع ذلك يستعمل صيغة الجمع؟ فالأصل أن يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم، لكن لماذا اهدنا الصراط المستقيم بصيغة الجمع مع أن الداعي واحد؟ نعم.
وكل حاسة ظاهرة وباطنة مختفرة.
فقد قال بعض الناس في جوابه أن كل عضو.
فقد قال بعض الناس في جوابه أن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقر إلى هداية خاصة به، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستركه واستضعفه جدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
كقوله، يعني شيخ الإسلام ضعف هذا الجواب، استركه واستضعفه جدا، وهو أن يكون المعنى أن كل عضو من أعضاء الإنسان، كل عضو كل حاسة ظاهرة يحتاج إلى هداية خاصة، يحتاج إلى هداية خاصة، فجمع باعتبار مجموع أعضائه. فكأنه هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدني في عيني، اهدني في أذني، اهدني في منطقي، اهدني في قلبي، اهدني في يدي، اهدني في رجلي، اهدني في فرجي، في بطني، وهكذا. كأنما يقول ذلك، لهذا جمع، لهذا جمع. فيقول الشيخ هنا قد استضعف. اقرأ الحشية. قال الإمام
ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد معلقا على كلام شيخ الإسلام الذي ذكره، وهذا النقل من كلام شيخ الإسلام في مؤلفات ابن القيم الذي يسر الله لنا جمعه في مجلد نسأل الله تسهيل نشره، وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه، فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد له لفظه. فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك، ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك. ولهذا ولو قال: أنا وحدي مملوكك، استدعى مقته. فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك، كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا، وأنا واحد منهم، وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد، فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط، نحو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن.
نعم، يعني شيخ الإسلام يقول، وقد ضعف الوجه الذي يقول بأن الجمع هنا إنما عائد إلى استشعار الإنسان أن كل حاسة من حواسه إنما تحتاج هداية خاصة، لهذا اعتبر الجمع باعتبار مجموع الحواس، اهدنا الصراط المستقيم. فالشيخ ضعف هذا وقال الإنسان مجموع لهذه الحواس، ولا يحتاج أن يستشعر هداية في كل عضو من هذه الأعضاء، لا يحتاج إلى ذلك، فهو اسم فالإنسان اسم لمجموع أعضاء. لكن يقول الصحيح في هذا أن هذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهنا أيضا إياك نعبد، نعبد ما قال إياك أعبد، لكن قال إياك نعبد بصيغة الجمع، فكان المطابق في هذا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه طريقة القرآن في الدعاء، في الدعاء في القرآن، هذه طريقة في الدعاء في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما قال ربنا آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وما قال ربنا لا تؤاخذني إن نسيت وأخطأت. طيب، هل هذا المقام مقام شيخ الإسلام يقول مقام تعظيم، لكن التعظيم هنا ليس للداعي، إنما التعظيم المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. فقد يستعمل الإنسان ضمير الجمع تعظيما لنفسه، فيقول نحن كذا، مثل إذا تكلم الملك وقال نحن كذا ونحن كذا، يعظم نفسه. لكن هنا لماذا ما قيل بأن استعمال الإفراد أفضل من استعمال الجمع؟ لأن الجمع قد يشعر أن الإنسان يعظم نفسه في هذا الموضع، وموضع الافتقار والدعاء والإفلاس ليس يحتاج إلى ذلك. نقول هذا تعظيم عائد إلى الرب وليس إلى الشخص، كأنما يقول أنا عبد من عبيدك وأنا واحد منهم، دخلنا جميعا في عبوديتك والإذعان لك والافتقار إليك، فنحن نعبدك وأنا واحد من هؤلاء، اهدنا الصراط المستقيم وأنا واحد من هؤلاء، فاهدنا باعتبار مجموع الخلق، فإننا داخلون في عبادتك وطاعتك، فيكون هذا تعظيما وتفخيما للرب سبحانه وتعالى. مثل ما مثل شيخ الإسلام لو جاء واحد إلى ملك المعظم وقال له نحن مملكتك وكذا، ونحن تحت رعايتك، ونحن تحت كذا، ويقصد المجموعة كلها، فهذا يكون أدعى لتعظيم الملك أكثر، وإظهارا لدخول المملكة كلها في طاعته ورعايته، فيكون هذا الجمع تعظيما للرب سبحانه وتعالى، الجمعون تعظيما للرب، وليس من باب تعظيم العبد في هذا الموضع، بل هو غاية الافتقار، لأنه ما إلا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا كانت طريقة القرآن في الأدعية في سائر القرآن تقريبا، إلا أدعية ذكرت بصيغة الإفراد حينما يكون الأمر خاص بالعبد. نعم، وهذا جواب حسن وطيب. فالجمع هنا اهدنا الصراط المستقيم مثل الجمع إياك نعبد وإياك نستعين، مثل الجمع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والمعنى أننا نعظمك يا ربنا ونحن عبيدك جميعا، نستعين بك ونعبدك وأنا واحد من هؤلاء، وليس أن الشخص يريد أن يعظم نفسه هو فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا المعنى لا يليق في هذا المقام أن يعظم الإنسان نفسه، ولهذا الإنسان يفتقر في دعاء إلى الرب سبحانه. ما يقول أنا عالم من علماء المسلمين يا رب، أنا عالم كبير وأنا عالم كذا فوفقني، أبدا، إنما يقول ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويظهر فقره وحاجته إلى أن يعلمه الله. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كقوله تعالى،
فهذه مسألة طيبة، لماذا جمع هنا اهدنا صراط المستقيم كان على صيغة الجمع إياك نعبد وإياك نستعين على صيغة الجمع، مع أن مقام الدعاء المستحب فيه إظهار الفقر والعوز والحاجة. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رحمه الله: وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا نزه الله نبيه عن هذين فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به كما عليه النصارى. قال تعالى: كل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق كما عليه اليهود. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن فإن الغي والضلال يجمع جميع السيئات بني آدم فإن الإنسان كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا وكثيرا ما يجمع.
الغواية الانحراف على علم والضلال الانحراف على جهل. ولهذا نزه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الغواية والضلال فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغواية تكون انحرافا عن علم والضلال يكون انحرافا عن جهل. نعم.
وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر إذ هو ظلوم جهول. ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال رحمه الله: فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل في الماضي وأمور هو ضال عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات. فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة. وقد بين أن أهل هذه النعمة مغايرون المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وقال رحمه الله:
الإنسان لا يفك عن طلب هداية لأن هناك أمورا أتاها على غير الهداية فأحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فأحتاج إلى إتمامها وأمور لم يهدى إليها بعد فأحتاج إلى الهداية إليها. فالحاجات متعددة ومتنوعة ولهذا لا ينفك الإنسان عن سؤال الهداية أبدا: اهدنا الصراط المستقيم. وهي ليست حاجة ثابتة فيقال لما يتكرر هذا الدعاء مع كون الإنسان على الهداية. فنقول الهداية الدافع إليها متنوع ومتعدد فهناك أمور لم يهدى إليها بعد هناك أمور هدي إلى أصلها ولم يهدى إلى تفاصيلها وهناك أمور قد أتى على غير الهداية فاحتاج إلى التوبة منها فتكون الهداية إلى التوبة حاجة الإنسان الهداية في كل أحوال حاجة ماسة ومعروفة. نعم.
وقال رحمه الله: وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر في الصلوات بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تضمنته أم القرآن، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به، فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله، فمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله، بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الاهتداء، والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال من يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى، وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى، فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به، فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا يحتاج إليه في كل وقت، إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور، وكراهية جازمة لترك المحظور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت. نعم، حصل له هدى مجمل، فإن القرآن حق، ودين الإسلام حق، والرسول ونحو ذلك، ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس.
يعني الشيخ الإسلام يضاعف الوجه الذي يقول أيضا بأن اهدنا الصراط المستقيم مع حصول الهداية للإنسان، أن هذا من باب طلب دوام الهداية، فيضاعف هذا الوجه ويقول: إذا تدبرت الهداية عرفت أن هذه الهداية إنما هي موافقة المأمور وترك المنهي عنه في كل وقت من الأوقات، فالله عز وجل أمرك بعبادة زمنية في هذا الوقت ثم في هذا الوقت ثم في هذا الوقت ثم في هذا الوقت، إذن أنت محتاج إلى أن تقوم في كل وقت أمرك الله عز وجل فيه بعبادة أن تقوم بها، وهذا يحتاج إلى نوع هداية. أنا حججت هذه السنة والحج العام القادم سأحج متطوعا، فأحتاج إلى هذه الهداية. أنا صليت الظهر وسيأتيني أمر بصلاة العصر ثم أمر بصلاة المغرب والعشاء، وهذا متجدد، فلا يفهم واحد أن هداه شيء واحد وانتهى، بل إن الأوامر تتجدد، الأوامر تتجدد. صمت رمضان لكن سيأتيك رمضان القادم، صمت رمضان لكن سيأتيك العمل في العصر الأخير من رمضان، صمت وقمت العصر لكن يأتيك العيد وعبودية العيد يأتيك بعد ذلك الست من شوال. ألا ترى أن الأوامر تتجدد؟ فعلى ما يقال إن معنى اهدنا الصراط المستقيم أي الدوام على الحل التي أنت عليها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى، فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به، فإن الهداية ليست شيئا واحدا وانتهينا ثم نحتاج إلى الدوام عليها، بل الهداية مع الأوامر والنواهي، وهذا أمر لا يتوقف. فأنت مأمور بالصيام ثم صيام ثم صيام ثم صيام، أنت مأمور بصلاة ثم صلاة ثم صلاة ثم صلاة، بذكر ثم ذكر ثم ذكر ثم ذكر، وهكذا ببر والدين ثم بر والدين. فبر الوالدين ينتهي من يوم أنت كل يوم في كل لحظة محتاج إلى أن تبر والديك، إلى أن تحسن إلى زوجك، إلى أن تدعو إلى الله، إلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن المفردات التي تدخل في الأوامر والنواهي مفردات يا أخواني ثابتة وانتهت ولا تتجدد بحسب عبادة الزمان. تتجدد بحسب عبادة الزمان. إذا أنت محتاج إلى هداية في هذا، محتاج إلى هداية في هذا، وإن كان الأصل محفوظا وهو ما جعله الله عز وجل من هداية مجملة، أما تفصيلات الهداية فإنها لا تنقطع أبدا. فيكون معنى اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا عند كل أمر أمرت به وعند كل نهي نهيت عنه، وهذا لا يتوقف حتى تخرج الروح من البدن. إذن أنت وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تقول ذلك، تقول طالبا هداية جديدة تتناسب مع الأمر الذي تعيشه. فإذا نظرت إلى امرأة، إذا مرت امرأة فأنت محتاج إلى هداية غض البصر، وهذه متجددة. إن أذاك أحد واعتدى عليك فأنت محتاج إلى هداية في التعامل مع هذا الذي أساء إليك. فكيف يقال الدوام على هذا يعني الحال الذي يشعر بأن الأمر ثابت وانتهى؟ نعم.
والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته.
انتبهتم يا إخوان، هذه مسألة. الأصل فيه عدم العلم، الأصل فيه عدم العلم، والأصل فيه ميله إلى ما يهوى من الشر، هذا الأصل فيه. قال سبحانه: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. نعم.
فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعلمه يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال تعالى لنبيه:
إن الإنسان كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا في أصله، فإذا يبقى الأصل فيه عدم العلم، الأصل في الجهل، الأصل فيه الميل إلى الهوى، فهو احتاج إلى علم يرفع به جهله، واحتاج إلى عدل يرفع به هواه. وهذا يتجدد مع كل مسألة تتعلمها ومع كل مسألة تحتاج إلى العدل فيها. فالإنسان ساع في رفع الجهالة ورفع الإيه؟ ورفع الهوى، لأن الجهل إذا تمكن والهوى إذا تمكن انحرف الإنسان على الصراط المستقيم بقدر ما يجهل وبقدر ما يميل إلى هواه. ولهذا عاد الضلال والانحراف والبعد إلى الجهل والهوى. ليه؟ إن الإنسان كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. نعم.
وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيما، فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام،
يعني هذا للنبي: ويهديك صراطا مستقيما، فما بالك بغيره؟ نعم.
والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته، بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر، فإن الله يرزقه، وإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه. فإذا كان من أهل الهداية كان سعيدا وإن كان بعد الموت، وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية، فيكون رحمة في حقه. وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، فإذا كان من أهل الهداية للاستقامة مات شهيدا، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيدا، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. ف فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق، بل لا نسبة بينهما، فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليه.
تبعتم يا إخواني هذه المسألة. الشيخ السلام يبين بالدليل العقل يعني أو من الجهة العقلية النظرية كيف أن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الرزق والنصر. يقول أنه إذا فات الرزق ماذا حصل؟ حصل الموت. يعني إذا ما رزقت وكذا ولم تجد الطعام والشراب مت، هذا لابد منه. طعمت أو لم تطعم، جعت أو شبعت، مرضت أو سلمت، لابد من الموت. إذن ما فوت هذا شيئا عليك، الموت مقدر عليك، لكن الشأن ليس في هذا الذي قدر عليك، إنما الشأن فيما تكون به بعد الموت. أنت من السعداء أو أنت من الأشقياء. كذلك النص إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل، إن كان من أهل الهداية قتل شهيدا، ولم يكن من أهل الهداية قتل طريدا عن هذه الهداية وكان معذبا في النار ولو قاتل المشركين. لأن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل قاتلت ليقال مقاتل وليقال شجاع وغير ذلك. فما نفعه القتال لأنه لم يكن على الهداية. كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. يبقى هذا إذا غلب وقهر فسعادته وشقوته على حسب استقامته، وهذا إذا مات جوعا فسعادته وشقوته بعد هذا على حسب استقامته في حياة لا تنتهي. ولهذا سميت الحياة على الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال سبحانه: وإن الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. إذن هذه الحياة الحقيقية. يبقى ماذا يفوتك لو فاتك الرزق والنصر؟ ما فاتك شيء. ما فاتك الرزق ومت النظر إلى مت شقيا أو مت سعيدا، فالموت حاصل لك حاصل. جاءك الرزق أو فاتك الرزق، مت شبعانا ممتلئ البطن من الطعام أو مت جائعا، فإن نفسا لا تتقدم أجلها ولا تتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب قهرت وغلبت حتى قتلت فاتك النصر، فالنظر ليس في هذا، كما قال سبحانه وتعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتال قتلوا إلى مضاجعهم. لو ما خرجت وتخلفت في بيتك لا وقدر الله عليك الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن النظر إلى ما بعد ذلك. ما بعد ذلك، ما بعد هذا الموت، إنما هو متوقف على الهداية. لتكون سعيدا أو تخلف الهداية فتكون شقيا. أرأيت كيف أنك محتاج إلى الهداية أعظم من حاجتك إلى طعام وشراب؟ لأنه بفوات الطعام والشراب يموت البدن، وهذا لابد حاصل له. شبعت أم جعت. كذلك أيضا بفوات النصر وحصول القتل أيضا هذا حاصل ولا بد منه، لكن النظر هل تموت شهيدا أو تموت شقيا. فلا بود من هذا الوصف أن يسعى الإنسان في تحصيله. شوفوا يا أخواني انظروا كيف أن الناس تتقاتل من أجل حصول الشبع. خلاص عاوزين ناكل، مش كان أقوله في المضارات كده يا أخواني، في المضارات كده عاوزين ناكل، ارحل ولو نزلت الدولارات لا ترحل. فهم لا ينظرون إلى شيء سوى هذا. فالناس تحتاج للبطون الإشباع، يقول لك لقمة العيش، رغيف الخبز، عاوزين مش عارف حياة سعيدة، متوسط الدخل. يا الله يا أخواني، ألفاظ نسمعها الليل والنهار. أصحاب الدخل محدود، الدخل محدوف، أصحاب مش عارف الجوع العطش، لاقيين مش لاقيين، فلوسنا فين، الدولار راح، الدولار نزل. أحد يتكلم في الهداية؟ أحد يتكلم في الشقاء وفي السعادة التي هي القضية الأساسية، القضية العظمى؟ ولهذا ما أمرنا الله أن نسأله شبعا في اليوم مرة، بل أمرت أن تسأل في اليوم 40 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. لكن في مرة جاءت دعوة في هذا، تجب على الناس دعاء الله سبحانه وتعالى أن يشبع البطون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند قضية البطن هذه. وأول ما جاءه مال وجاء الصحابة وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتبسم ثم قال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم. فعلا يا إخواني سبحان الله، إيه قضية البطن؟ نمت كائحا أو نمت شبعانا، المسائل سهلة وقريبة، لكن مسألة الهداية، مسألة الشقاء السعادة، الشقاء السعادة، وصفاني يسعى الإنسان في تحصيل أحدهما والسعادة وأن يبتعد عن الآخر والشقاوة، وهذا له أسباب وله معطيات وله مفردات. سعادة بلا طاعة، سعادة بلا توحيد، سعادة بلا اتباع سنة، سعادة بلا اتباع علماء ومحبة علماء، سعادة بلا علم، هذا مستحيل. إذن اسعى في تحصيل هذه الأسباب وتحقيق هذه المطالب. لكن سبحان الله، وأكثر سعي العالمين ضلال والحراف، بطن تتعفن بعد الموت. كل واسعى في التحصيل الأكل وشرب، ثم بعد هذا اسعى في البحث عن طبيب من أجل التخسيس. يا الله، يعني الواحد قضيته فضي، إملي وفضي، عبي وفضي، عبي وفضي، خلاص نرجع بعد ما نملأ وينتفخ الجلد، عد إلى طبيب يفرغ لك ذلك. كيف تحرق ما أكلت؟ حمية، حرق ما تم أكله عبر 20-30-40 سنة. قضية هي قضية البطن في النهاية، لكن قضية الهداية أعظم قضية. ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن الإنسان مضطر إلى الهداية، مضطر إلى هذه الهداية، هذه حاجة ضرورية لا ينفك عنها الإنسان. أما الحاجة إلى الطعام والشراب، حاجة إلى مراعاة هذا، إلى الرزق والنصر، هذه حاجة تعتبر حاجة فرعية. وإن أمر الإنسان أن يتعامل مع هذه التعامل الشرعي، فليس معنى هذا أن الإنسان يترك نفسه جائعا، لكن إن جاءه الحلال يسعى في إشباع بطنه بالحلال. بالحلال، كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فتكون هذه منضافة إلى العبودية، إلى قضية الهداية، وحينئذ لا يكون إشباع البطن مذموما. لأن الإنسان يسعى في إشباع بطنه من الحلال، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن الطاعات العظيمة. يعني الإنسان ما يحاربك في أن تشبع، ولكن يحاربك أن تشبع على خارجا عن طريق الهداية. لكن إن أشبعت البطن وكسوت البدن وقاتلت من أجل أن تكون كلمة الله العليا، هذا من أعظم أيضا العبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسعى في كسوته وفي إشباع بطنه، لكن ضمن مفردات العبودية، فيدخل في قضية الهداية. فهذه حاجة ماسة يا إخواني. ولهذا لما الإنسان يفتح عينيه على هذه القضية ويأخذ كتابه ويسعى في تحصيل علم الشرعي وينام على هذا ويضرب في الأرض من تحقيق في سبيل تحقيق هذه الهداية، أي يقال هذا الإنسان أبله، مجنون، ترك الدنيا وأقبل على هذا الأمر، وما وكيف أكل أولاده، وكيف أطعم أولاده، وكيف أعيش، والأولاد محتاجين يتجوزوا، والزواج النهاردة محتاج مش عارف 200,000 لا 300,000، والولد محتاج شقة وأصل مش عارف، ويدخل هؤلاء على الإنسان غما كأن الأولاد سهلكون الساعة، ولن يحيا هؤلاء الأولاد إلا بإيه؟ بأن تترك العلم، أن تترك العبادة، أن تترك الطاعة، حتى إنك لا تريد أن تدخل المسجد. بعض الناس كده لو دخل إلى المسجد يفوت بيع وشراء قدر الصلاة. كثير من الناس يغلق محلة، لا يغلق محلة ويقف في محلة وقت الصلاة. ليه؟ لأنه لو ذهب إلى المحل فاته بيع وشراء لمدة نصف ساعة، وهذا يؤثر على دخل المحل. ولهذا كان بعضهم يختار من يقف المحل شرط ألا يكون من أهل الصلاة. ليه؟ لأنه لو من صلاة يبقى كل شوية راح يصلي. طيب ما هذا أهل صاحب الصلاة هيحفظ لك مالك، إنما اللي قائم هذا لا يصلي سيسرق. أنت تريد مثلا 100 جنيه فرق بيع أثناء الصلوات، هو يأخذ 200 جنيه يبقى عاد فأخذ من طريق آخر. لكن هذا المصلي أمين،
أمين. فيبارك الله لك وقد يرزقك الله عز وجل بصلاحه لعلك ترزق إيه؟ قال لعلك ترزق به. ولهذا حديث أخوك أعبد منك هذا حديث ضعيف، والصحيح لعلك ترزق به، مو أخوك أعبد منك. الذي كان له أخ تعبد في المسجد فقال أخوك أعبد منك، لا، قال لعلك ترزق به، كما قال سبحانه وتعالى وأمر لك بالصلاة والزكاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فشيخ الإسلام يبين بطريقة عقلية مقنعة كيف أن حاجة الإنسان الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ماذا لو فات الطعام والشراب، وماذا لو فاتت الهداية؟ نعم، شوف يا أخواني، العلم يجدد للإنسان المعارف ويبصر الإنسان ويهديه إلى أقوى من السبيل، حتى يعرف الإنسان موضع قدميه، موضع قدميك في الدنيا. هل أنت تمشي مشيا صحيحا وتسير سيرا مقبولا أم لا؟ مهم جدا الإنسان إذا خطأ الخطوة ألا يرجع إلى الوراء، مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان يخطو على بصيرة حتى لا يندم بعد 10 سنين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، يا ويلتى ليتني لم أنتهج هذا المنهج، يا ويلتى ليتني لم أتخذ هذه الطريقة، يا ويلتى ليتني تعلم. ولهذا يقول بعض السلف لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزدد علما. يبقى الشأن أن الخطوة اللي بتخطوها تبني عليها. أما يقولون طريق 1000 ميل خطوة، بس خطوة ترجع فيها لن تصل، ولا 10 ميل هتصل لها، طالما أنك تخطو وترجع، تخطو وترجع، تخطو وترجع، وقد تقف في نصف الطريق، وقد يأخذك الطريق هو 10 خطوات، لكن يأتيك واحد في الخطوة الخامسة يقول تعال تعال في طريق أيسر من هذا، احنا هنمضي 5 خطوات، لا لا ده بمقدار خطوتين فقط، تعال ننزل من هنا، فتنزل فإذا في حتفك أو المشقة عليك، فإذا بك تدخل في طريق ليس هو خطوتين وإنما هو 1000 كيلو وقد تعطب فيه وتهلك. لكن أنت معك خارطة الطريق، خارطة الطريق، هذه الخارطة هي قضية الهداية التي يعلمها الإنسان بالعلم الشرعي. نعم،
وأيضا فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصر، لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ممن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره، وكان من جند الله، وجند الله هم الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر.
واضح يا أخوان، انتبهتم؟ يتمم لك الشيخ الإسلام القضية فيقول لك وكذلك الرزق والنصر. إن انتبهت إلى قضية الهداية وكنت من المتقين جاءك رزقك من حيث لا تحتسب وجاءك النصر. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى من أسباب الرزق إيه؟ الهداية. يبقى إذا ركزت على قضية الهداية حصل لك الأمران، أما إذا ركزت على قضية الرزق فاتتك أعظم القضايا وهي قضية الهداية. إذن الرزق والنصر يدخل ضمن في الهداية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. ولهذا نقول للناس تريدون ملء البطون عليكم بتقوى الله، تريدون التمكين والنصر عليكم بتقوى الله. يبقى لما المشايخ مشايخ السنة تخرج على المنابر وتقول يا ناس دعوا الميادين وتعالوا إلى بيوت الله، دعوا قضية ملء البطون وتعالوا إلى العلم والهداية والاستقامة واتقوا الله، ليس هذه قضية فارغة، أو يقال هؤلاء بلهاء لا يدركون الواقع، أصل فلان ما عندوش الحس السياسي، أصل فلان لا يعرف أساليب الغزو الفكري، أصل فلان لا يفقه الواقع، أصل فلان معزول عن المجتمع، أصل هذا فقه سعودي لا يتنافى مع فقه مصري، أصل هذا عصرانية المواجهة، أصل أيديولوجية العمل لابد أن تكون، أصل إيه ده أدخلتمونا في مصطلحات نفق مظلم. إننا نريد المسألة بأقصر طريق. قولوا للناس كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا. يا ناس أنتم قضيتكم إيه؟ قضيتنا عايزين ناكل يا عم الشيخ، مش لاقين يا عم الشيخ،
طيب هناك من يعدكم وعدا لا يخلف، مين هو ده؟ ندلكم على من إذا وعدكم، من إذا وعدكم بوعد لن يخلفه، ندلكم على من الأرزاق بيديه والسماوات والأرض تحت ملكه وسيطرته، ندلكم على من هذا؟ رئيس هذا من؟ البيت الأبيض الأسود، تحالف الأطلسي، جمعة الدول العربية؟ ندلكم على رب العالمين. ماذا يقول ربنا؟ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ندلكم على هذا. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولهذا لما فاطمة ابنة رسول الله أقرب الناس إليه فلذة كبده رضي الله عنها أتته تريد خادما، فبأبي هو وأمي، على أي شيء دلها يا أخواني؟ دلها على أن تسبح وتحمد وتكبر عند نومها، دلها على التسبيح والتحميد والتكبير. فتعالوا يا أمة الإسلام سبحوا الله واحمدوا وكبروا وامتثلوا أمره، املأوا المساجد، خذوا أولادكم ونساءكم، واتقوا الله واكسبوا الحلال، وصلوا الأرحام، واتركوا المحرمات، ووحدوا الله عز وجل. فجميعا قولوا يا رب، لا بدوي ولا حسين، هيا بنا نهدم هذه القبور لننقلها إلى قبور المسلمين، هيا بنا ننظف مساجدنا من مظاهر الشرك، هيا بنا ننظف مجتمعنا من البدع والمعاصي، وحينئذ سترون الأرزاق دارة عليكم الليل والنهار. من الذي من الذي يخرج من بطون الأرض معادنها وبترولها حتى تتغير أحوال دول هذه المملكة العربية السعودية؟ إلى 40 سنة مضت تقريبا، إلى سنة 1990 أو 1995، وهي بلد فقيرة كما كان يقول أباؤنا وأجدادنا. كنا يقولون وإحنا رحنا حج، يقولك هل لا حج، هل لا حج، يقف السعودي يقولك هل لا حج، وإحنا على لسه هي التكية المصرية موجودة، التكية المصرية، واخد بالك، تكية في مكة موجود بناءها، تكية يأكلون ويشربون من عندنا. كسوة الكعبة كانت العهد القريب من مصر، العهد القريب، وفجأة تفجرت يا نبيع الأرض، تفجرت في خالد بعد فيصل تقريبا، كانت أول الطفرة بعد فيصل، وفيصل كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا، فالله عز وجل يسر أسباب وخرج من الأرض. ما جعلنا نقول هل لا حج، احنا اللي بنقول هل لا حج، هل لا حج، تغيرت الموازين، توحيد. فالشاهد يعني من هذا يا اخواني بأن ندل الأمة على هذا، ولهذا هذا يبين ضلال وانحراف وبعد وانتكاسة وخذلان حزب الظلام الذي يسمي نفسه حزب النور، صاحب الدعوة السلفية، والدعوة السلفية منه براء والله، دعوة خلفية، دعوة تخلفية، حينما يتركون هذا الطريق ويأتون إلى الأمة يدعونها إلى طريق مظلم، وإلى نفق مظلم، وإلى إبعاد واشتيال عن طريق الهداية وربط الأمة بأسباب الهداية للأسف الشديد. ماذا عندك يا برهامي؟ ماذا عندك؟ ماذا فت الأمة يا برهامي؟ تركت الطريقة ونزلت إلى الميادين، ونزلت إلى الساحة السياسية، ماذا فتنا يا عفاني؟ ماذا فتنا يا محمد إسماعيل؟ ماذا فتنا يا سعيد عبد العظيم؟ ماذا فتونا؟ ماذا فتتم الأمة؟ خنتم الأمة وخدعتموها، وكان وراكم شباب كثر، سبحان الله، وإلى الآن. فماذا فات الأمة؟ ولما تقرأ كلام مدرسة اسكندرية في الرد على إخوان المسلمين قديما تقول لا مزيد عليه، لا مزيد عليه في الرد عليكم الآن، لا مزيد عليه في الرد عليهم الآن. هم اللي انتقدوا الإخوان المسلمين وقالوا الإخوان المسلمين وتحكموا إلى الدستور، وعبد المنعم بن فتوح بيقول ده نقلوا عن عبد المنعم بن فتوح كلماتي يا إخواني، عندهم كده كتاب كانوا بيردوا بيه على الإخوان، هم اللي نقلوا كلام، أول ما حفظنا كلام عبد المنعم بن فتوح ده كانوا هم اللي كاتبينه. عبد المنعم بن فتوح بيقول لك وإيه يعني من الشعب إرادة الشعب تختار واحد مسيحي ما فيش إشكال، أهم حاجة إرادة الشعب. ويقول على فكرة الإسلاميون المتشددون يقولون ربنا وإحنا بنقول إرادة الشعب، ده إحنا حفظناه من كتب مدرسة اسكندرية وهي ترد به على الإخوان، ترد به على إيه الإخوان، مشروع الإسلام ومشروع الإسلام، هم أنفسهم أصلا هم أنفسهم الذين يقولون هذا. ولهذا كان السؤال الحرج لهم إذا أنتوا دخلتم حياة سياسية، إذا أتت الصناديق برئيس مسيحي ماذا تقولون؟ أجب يا فضيلة الشيخ، أجيب يا علماء، أجيب يا دعوة سلفية، إن قلتم لا نوافق يبقى انسحب من دلوقتي، مش دي العملية الديمقراطية، يبقى انت عايز ديمقراطية براحتك، انت روح روح يلا، ان قلتم نوافق يبقى ما عايزش عملية شرعية، يبقى اذا لا تدخل في الشرع، فانت بين امرين، يا تطرد من الديمقراطية يا تطرد من الشرعية. فوافقوا، قالوا بعد مداولة، هذا لسان الحال يعني، بعد المداولة رأينا أن الطرد من الشرعية أهون من الطرد من الديمقراطية، فلا إشكال أن نطرد من الشرعية، أهم شيء أن نكون على الديمقراطية. ونزلت رسائل كرسالة مختصرة اسمها الردود على شبهات الدستور، بيرد على الشبهات، يعني اللي يقولك الداخلين مش عارف الدستور كذا، شبهات زي شبهات اللي التوحيد وشبهات كذا، انتكاسة ما بعدها انتكاسة. ولهذا لا تتوقف لحظة لحظة في أن تحكم على هؤلاء بالضلال والانحراف، فتلك جماعة ضالة، جماعة برهامي، ليس الدعوة سلفية، جماعة برهامي تتبع برهامي وتتبع هؤلاء حيثما يضعون الخطة. خلاص لو قال، شوف اللي انت بتناقشه من الاسكندريين دول، وليك احنا مش حزبين ولا متعصبين، لو قال برهامي هيا بنا ننسحب، هيا بنا ننسحب ونرجع المساجد، للقيت الواحد الذي لقيت صباحا وهو مقتنع بالديمقراطية تلقاهم مساء وهو يقول لك لا 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 لا، لا بد من المساجد، ولا بد من تعليم الأمة التوحيد، والأمة في حاجة إلى كذا، ومنهاج الأنبياء وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتقد المساجد يمسي كذا ويصبح كذا. عبد المنعم الفتوح لما بينقل عنه لو جاء الرئيس مسيحي وإحنا أصلا نحارب الناس في كذا، وأنا لست أعترض أن يكون حزب كذا ولا حزب كذا، جميع الأحزاب وما الناس متى ستقول أفكارها بحرية. عبد المنعم الفتوح الكلام ده قاله 2003 أو 2005، والذي أخرج هذه الكلمات هو حزب النور أو الدعوة السلفية. 2013 أو 12 تم اختيار عبد المنعم أبو الفتوح عند الأكثرية من حزب النور ليكون هو مرشحنا في الرئاسة، ولهذا اختلفوا عبد المنعم الفتوح ومحمد مرسي، والتاني مش عارف كان هو التالت ده كان ايه العوة، خد بالك، تبقى تختار رجلا تلك عقليته، كيف، لماذا، لماذا، هل غير عقيدته، العقيدة واحد، هل غير وجهة نظره، هل تشكل رأسه من جديد، هو هو، فعلما تختار رجلا هكذا، اذا ما الفرق بينك وبين الاخوان، ما الفرق بينك وبين عبد المنعم ابو الفتوح، ما الفرق يا اخواني، رجل تلك عقليته وانت تختاره، ده ان ما شئت فانت على منهجه، فان اكلت وشاربت فانت على منهجه، فكيف اذا انتخبت والتزمت. فحزب الظلام حزب ضلال، حزب الظلام حزب الضلال، حزب الانحراف كلهم ضلال، لا فرق بين نور وبناء وتنمية وداعش، كلها ضلال، كلها جماعات انحراف، كلها جماعات ضلال، لا تنتظر من وراء هؤلاء تمكينا أبدا، ولهذا لا تقبل مساومة. اوعى الناس تضحك عليك وتلعب في رأسك ووسائل الإعلام يجبولك والقتل والتشريد ومش عارف ايه والإخوان ومظلومين وظلمين وأصحاب قضية عدلة ومش عارف وكذا بس أصل بس فصل. اترك هذا يا أخي، أغلق يا أخي، صم أذنيك على وسائل الإعلام، تعلم الهداية من مضانها، فلا يفوتك رزق ولا نصر وأنت على الصراط المستقيم. إن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل السعي في أسبابك أنت بدون هداية إن حصل لك رزق فبأسباب تعلم، لكن الله عز وجل مع الهداية يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. نعم. قال شيخ الإسلام والعبد مضطر دائما
إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر.
يا الله يا إخواني سبحان الله. ويقولون حنا ما عندنا حس سياسي وما عندنا فقه واقع وما عندنا، سبحان الله. من اللي يفقه الواقع يا إخواني؟ مش علماء السنة يا إخواني الذين قالوا بهذا؟ أليسوا فقهاء الواقع لأنهم يعلمون هذا الواقع هو نفق مظلم؟ يعلمون، عندهم كاميرات داخل هذا النفق أظهرت لهم ما فيه من انحراف ومن عطب ومن هلكة ومن حيات، فيها كل شيء، فيها الفاسق كلها، فيها العقرب وفيها الحية وفيها الغراب وفيها الحدأة وفيها الكلب العقور، في كل الفواسق. كيف تقبل هذا؟ تدخل في هذا؟ يبقى من فقيه الواقع؟ عالم السنة، عالم السنة الذي ينظر ببصيرة، ينظر بنور من الله سبحانه وتعالى. نعم.
والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله. وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القدرية.
وجه ذلك أن القدرية اللي هي المعتزلة يقولون الإنسان عنده أسباب الهداية، فعل الطاعات يبقى مهدي، ما في حاجة اسمها هداية من الله، إنما فعل الأسباب يبقى مهدي، لأن الله إذا هدى وخذل يبقى ظلم، هدى هذا وظلم هذا وخذل هذا، يبقى هذا ظلم من الله. فمن ضل فبما عنده، ومن اهتدى فبما عنده. نعم.
وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال، وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به، فإن الصراط المستقيم أن يقع.
نعم، إعادة نفس الكلام. طيب ثم قال نعم اهدنا الصراط المستقيم والضالين، وقد أمرنا أن نقول إيه بالصفحة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم
والصراط المستقيم،
وقد أمرنا أن نقول في الصلاة آخر سطرين.
وقال في تفسير اهدنا الصراط المستقيم وقد أمرنا أن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون، فدل ذلك على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذي أنعم بها، ولو كانت نعمته عليهم كنعمتي على الكفار لكان الجميع من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم.
صحيح، لكن الله أنعم على المؤمنين، وإنعامه على المؤمنين خاص بهم، فالطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذي أنعم بها، ولو كانت نعمته عليهم كنعمتي على الكفار لكان الجمع من المنعم عليه. نعم. فالله أنعم عليهم بتوفيق من الطاعة وشرح صدورهم له، وهذا بسبب أن الإنسان يقبل على الله، فمن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. إن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرت في ملئ خير من ملئ. نعم.
وقوله تعالى غير المغضوب عليهم صفة لا استثناء، لأنه خفض غير كما تقول العرب إني لآمر بالصادق غير الكاذب، فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في المنعم عليهم حتى
إني لأمر بالصادق غير الكاذب
إني لأمر بالصادق غير الكاذب فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في المنعم عليهم حتى يخرجوا بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك فكمغايرة الصادق للكاذب
تبعتم للمقضي يا إخوان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير هنا أداة استثناء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول ليس أداة استثناء لأنهم ما دخلوا في المستثنى منه حتى يخرجوا حينما أقول نجح الطلاب إلا طالبا الطالب هذا كان من الطلاب ولا ما كان كان من الطلاب وعليه فأما أقول نجح الطلاب إلا طالبا أي إلا طالبا من هؤلاء الطلاب لم ينجح قرأت الكتاب إلا صفحة هذه الصفحة من الكتاب ولا خارج الكتاب من الكتاب طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا يقتضي لو قلنا باستثناء يقتضي أن يكونوا داخلين في المنعم عليهم ثم خرج ولم يدخلوا ولكنها صفة وليست استثناء فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم منعم عليهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين مثل ما تقول إني لأمر بالصادق غير الكاذب فغير هنا ليس استثناء أمر بالصادق غير الكاذب يعني إلا الكاذب لا بخلاف نجح الطلاب غير طالب سوى طالب هذا استثناء لكن مررت بالصادق غير الكاذب مررت بالأمين غير الخائن غير هنا تكون ايه صفة وليست استثناء هذه فائدة يبقى غير هنا استثناء ولا صفة صفة يقول شيخ الإسلام وقوله تعالى غير المغضوب عليهم صفة الاستثناء لأنه خفض غير كما تقول العرب إني لأمر بالصدق غير الكاذب فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في المنعم عليهم حتى يخرجوا بل بين أن هؤلاء مغيرون لأولئك كمغايرة الصادق للكاذب كمغايرة الصادق للإيه إني لأمر بالصدق غير الكاذب ولهذا جاءت إيه مجرورة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لأن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذه في محل جر مضاف إليه أنعمت عليهم ثم غير المغضوب عليهم هذه صفة للمجرور نعم
وقال في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نقف عند تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد الفوائد يا اخوان استفدناها اليوم اهدنا لماذا الجمع مع ان مقام الدعاء يقتضي الافلاس والافتقار وان الانسان يفرد فلماذا الجمع هنا اهدنا الصراط المستقيم هذه فائدة وان الجمع باعتبار الخلق جميعا وان الانسان حينما يقول انا واحد من هؤلاء المفتقرين الى فضلك والى هدايتك يا رب العالمين فهذا لتعظيم الرب لا لتعظيم العبد اهدنا طيب ثم بيان شيخ الإسلام حاجة العبد إلى الصراط المستقيم وإلى الهداية فحاجته الهداية أعظم من حاجته إلى الرزق والنصر لأنه بفوات الرزق يموت وهذا لابد له منه وبفوات النصر يقهر فيموت أيضا وهذا لابد له منه لكن النظر على أي شيء يموت لتحصل له شقاوة أو سعادة بعد الموت الثالث أن قضية الهداية لا تفوت قضية النصر والرزق بل هي داخلة فيها
لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفائدة الرابعة أن غير ليست استثنان بل هي إيه؟ بل هي صفة. دي قضايا ولهذا دائما تحويل المذكرة إلى قضايا تشعرك ببركة الله. يعني أنت ممكن لو أنت ما حولتش إلى قضايا وإلى مسائل تالك إن كلام عام يعني معروف، لكن لما تنزله على المسائل يظهر لك علم. ولهذا لو أنت تكلمت في مسجد مثلا في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكلمت بهذا الأسلوب لماذا الجمع هنا، لماذا وهل هنا دي أداة استثناء ولا صفة، وحاجة العبد إلى الهداية وكذا وكذا، ولماذا ولماذا، ومن المغضوب عليهم ومن الضالون، وما الفرق بين الغاوي، نعم هذه مسألة إذا ذكرها الشيخ، ما الفرق بين الغاوي والضال، والأصل في الإنسان ما هو، هل هو العلم والهداية أو هو الجهل والظلم والغواية. قال سبحانه وتعالى إن الإنسان كان ظلوما جهولا، فالأصل في هذا ماذا؟ الناس تقول لك إيه ده؟ ده هذا عالم ما شاء الله تبارك الله عالم. نعم ومثل ما قال ما هو الأصل في الإنسان ظلم الجهولة، مثل قول تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، ومثل قوله تعالى والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مريض يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصران ويجلسان، فالفطرة هنا هي إيه؟ الاستقبال للإسلام الصحيح، إسلام الصحيح، وأن الإنسان عنده هذا الاستعداد لقبول هذا لقبول الإسلام، نعم، وعنده إقرار بالربوبية فهو ينشأ على ذلك. نعم كذلك كلكم ضال إلى من هديته كذلك. نعم ولهذا وصف كما قلنا وصف العلم إذن والسلفية يبقى وصف إيه؟ يحتاج إلى معرفة حتى تصف الإنسان بذلك. ولما تقول الأصل في الإنسان أنهم سلفي، في الناس أنهم سلفيون، والأصل في الناس أنهم علماء، لا. نعم من وكذلك العدالة. ولهذا مبحث ابن حبان في الثقات كان هو ده من ضمن المباحث. نعم فابن حبان رحمه الله تعالى يعتبر أن الأصل في الإنسان العدالة، ولهذا كان يعدل هؤلاء اللي هم المجاهيل وثق المجاهيل، ليه؟ بناء على أن الإنسان الأصل فيه العدالة. لكن الجماهير ردوا أو لا، إحنا حينما نقول هذا الراوي ضابط عدل، لما نقول هذا عدل فلابد هذا من سبر لحاله من الطلاعه. لما ابن حبان يقول لا الأصل فيه، عندك ما يخالف هذا الأصل؟ الجماهير يقولوا عندك ما يثبت هذا الأصل؟ يعني هو ابن حبان يقول عندك ما يخالف، والجماهير يقول عندك ما يثبت، والحق مع الجماهير، الحق مع الجماهير، لأن هذه أوصاف زائدة، عدل مثل ضابط. أما في مسألة المؤاخذة في المسلم عامة يقال الأصل فيه السلامة، ما أبدع أنا ولا أضلل ولا أسجن ولا أجرم إلا بشيء يظهر من الإنسان، فالأصل فيه السلامة. أما مسألة عدالة وضبط وسلفية وسنية هذه أوصاف مبناها على علم، هذا تعديل لابد من إيه؟ من علم به. نعم نعم من أهل السنة ليسوا شيعة، ليسوا شيعة كده، نحن مذهبنا في مصر مذهب سني كده يعني، إنما السني اللي احنا نعرفه اللي هو بقى مقابل أهل البدع السني الذي على أصول أهل السنة اللي هو السلفي اللي هو من أهل السنة والجماعة اللي هو من الطائفة المنصورة اللي هو من الفرقة الناجية، دي أصاف خاص، هذا لا يكون إلا بسبر وعلم. نعم.